السميع العليم. من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الكائنات أجمعين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الغر الميامين. معجل فرجه. مر بنا أنه العقود تابعة للقصود، هذه قاعدة قواعد وليست قاعدة واحدة، أو قل القصود مراتب. مثل ما يقال الصلاة أو بدون قصد، بدون نية، بدون نية يعني بدون قصد ما تقع العبادات صحيحة، ما تقع لا تقع صحيحة، أصلا لا تتحقق العبادة، لأن العبادة فعل قصدي. سبحان الله، العبادة عمل قصدي وليس عمل بدني مجرد، عمل قصدي. فهذا القصد لكن في المعاملات، في العقود أو الإيقاعات مراتب، قصد إرادة. ففي بحث النية يبسطون الكلام في مقصود، في هناك مقصود متعلق القصد منوي عنه، وهناك قصد المعنى المصدري، وهناك داعي للقصد. فالنية يذكرون أنها تتركب أو تتكون هيكليا من ثلاث، مثلا أركان أو ثلاث محاور على ما جرى. الشيء الذي يتعلق به القصد يسمونه مقصود. القصد، القصد هو التفات، أو القصد هو إرادة، أو القصد هو توجه. بالتالي هذه المعاني متقاربة، القصد إرادة، توجه التفات. وداعي القصد يريد السفر، فالسفر مراد مقصود متعلق الإرادة ومتعلق القصد، وهناك قصد يعني إرادة وتوجه، هناك داعي لهذه الإرادة وتعلقها بالمقصود. مثلا الداعي هو الزيارة مثلا، فعندنا دواعي القصد ودواعي الإرادة، وعندنا قصد وهو الإرادة والتوجه والالتفات، وعندنا مقصود. هذا في العبادات بحسبه في المعاملات والإيقاعات. يقولون العقود تابعة للقصود، يقصدون المقصود المراد وليس تابعة لدواعي القصود. العقود تابعة للقصود يعني المنوي المراد المتوجه إليه، لا دواعي. تخلف الدواعي في المعاملات أو الإيقاعات لا يضر بالإنشاء، هو قصد البيع، ابتياع اللحم، شراء اللحم لأن عنده ضيوف، بعدين اشتبه اتضح أنه هو مشتبه ما عنده ضيوف، البيع صحيح أو الشراء صحيح. تخلف الدواعي لا يوجب كون العمل غير قصدي. في المعاملات والإيقاعات في باب العبادات أيضا يرتبون آثار، لست أريد أن أدخل في تفاصيلها. المهم في العبادات تخلف الداعي لا يخل، أيضا في العبادات ليس فقط في المعاملات، تخلف الدواعي. السيد الخوي رحمة الله عليه في خلل الصلاة، خلل الطواف، خلل الحج، خلل كثير مثلا من العبادات، استثمر هذا المبحث. فرق بين تخلف الدواعي وبين تخلف المقصود نفسه المنوي. في باب المعاملات ما كذا جيد. فالإرادة الاستعمالية شوف نية توجه قاصد، تستطيع تقول قاصد، تستطيع تقول إرادة، تستطيع تقول توجه. وما الفرق بين النية الاستعمالية أو النية الاستعمالية اسمها فيها وبين النية التفهيمية؟ إرادة تفهيمية نفس النية التفهيمية، وبين الإرادة الجدية يعني نفس النية الجدية. الفرق واضح، الإرادة الاستعمالية أو النية الاستعمالية يعني المنوي هو الاستعمال. ذكرت هذه اللفظة لأستثمرها، أستعملها، أوظفها في معنى معين. النية التفهيمية إرادة أخرى، أردت هذا المعنى لكي أفهم الطرف الآخر بغض النظر عن اللفظة كيف استعملت. بغض النظر عن اللفظة كيف استعمل، فتقول إرادة تفهيمية أو تقول نية تفهيمية أو تقول قصد تفهيمي أو توجه، نفس الكلام. دواعي الإرادة بحث آخر. جيد، فالشيخ هنا في هذا البحث يقول لابد من في باب الإنشاء في العقود طرا، ليس فقط في البيع، في العقود طرا لابد من ماذا؟ لابد من القصد الاستعمالي والتفهيم. ويصر كما مر بنا أمس الشيخ على أن الحاصل عنده، الفضول أيضا عنده، المكره أيضا عنده، هاي مرتبة الاستعمال والتفهيم. نعم كنا أمس في هذا الفرع للسيد الخوي، جيد المواصلة. السيد خوي حاول يستفيد من هذا البحث ماذا؟ اي نعم، سواء في ضم في خضم هذا البحث، صميم هذا البحث. السيد خوي فرق في الفتوى انه اذا تقترب من جهه حكوميه او مشتركه بين الحكوميه والاهليه، فقط في هذا، في الاهليه لم يقل بذلك، وإنما فقط في الجهة الحكومية أو المشتركة بين الحكومة. يصح تكليفا ووضعا أن تقترض منهم قرضا، وإن كان هذا الموظف الحكومي أو المؤسسة الحكومية أو البنك الحكومي أو المشترك بين القطاع العام الحكومي والخاص، وإن كان هذا الموظف قد يشترط الربا، كيف يجوز تكليفا؟ كيف يصح؟ في مسألة في الربا في القرض يجب أن نلتفت إليها، ذكرناها ربما العامين الماضيين أو متى. المسألة هي القرض الربوي، الربوي الحرام، يلا ها قرض ربوي حرام، القرض الربوي الحرام باطل القرض من رأس، أو أن شرط الزيادة والزيادة باطل تكليفا ووضعا، قولان لدى العلم. قولان ولكل قول فريق كثير من الأعلام، قولان كليهما مشهوران، وإن كان أستاذنا السيد محمد الروحاني يفصل بينهما، بالتالي ما يخرج عنهما. أيما كان، فإذا هناك بحث في القرض، أن شوف البيع الربوي والمعاوضات الربوية غير القرض باطلة ذاتا وزيادة تكليفا ووضعا، لأن الربا قسمان، ربا الديون وربا المعاوضات. هذا بحث ما نريد ندخل فيه، بس يجب الالتفات إليه. الربا، ربا جلي واضح ربا الديون أو القرض، ربا غير جلي خفي يعبر عنه ربا المعاوضات، غير جلي يعني ربا بس بلف ودوران، يسمون ربا المعاوضات أو ربا البيع. الآن ليس كلامنا في ربا المعاوضات، ذاك قولا واحد الأعلام أن ربا المعاوضات يبطل أصل المعاملة، ربا المعاوضات أو ربا البيع يبطل أصل المعاملة. الكلام في ربا الديون اللي هو ربا جلي واضح، شرط الزيادة الربوية تبطل القرض أم لا؟ الصحيح أنها لا تبطل القرض، هي باطلة ولكن غير مبطلة للقرض. إيش؟ ربا القرض لا تبطل القرض، هذا مبحث. ربا القرض لا يبطل أصل القرض، لكن هي الربا كشرط زيادة باطلة. لذلك لو تعامل اثنان من القطاع الخاص اقترض منه قرضا ربويا، نفس القرض باطل؟ لا،
المعاملة
الزيادة الضميمة هذه باطلة، أصل المعاملة صحيحة، وأصل المعاملة جائزة، القرض خوشي جائز. طبعا هذا القول هكذا هو الصحيح. يعني ربما كثير من على كل المبلغين للمسائل العملية يخلطون قرض الربوي حرام باطل، الربا مو نفس القرض باطل، حتى لو ارتكب معصية إثما وإثما عظيما، يعني هذا ليس بيان عاطفي من الوحي، عندما يقول درهم ربا أشد وزرا من 70 زنية بذات محرم في الكعبة، وهي مو رواية وروايتين رواية كثيرة، احنا ما نصدق اعوذ واستغفر الله، يعني قلبنا ربما يتصور هذا الشيء، بس هو عند الله هكذا درهم ربا. وفعلا يعني على كل كوارث الربا في العالم عجيبة. يعني احد الغدد السرطانية العظيمة التي الاعجازية التي بينها الشرع سيد الأنبياء هي هذا المطلب اللي يعترف العالم الآن به. المقصود فالقرض الربوي حرام باطل، ليس أصل القرض باطل، قرض صحيح، من الباطل؟ شرط الزيادة، هذا باطل تكليفا ووضعا. فالقرض الربوي سواء أنت تعاملت مع جهة حكومية أو مع جهة قطاع خاص، أصل القرض ليس باطل، أصل القرض ليس حرام. الحرام ما هو العظيم والباطل العظيم؟ زيادة. حرام ماذا؟ إنشاءان، التزامان، استمراران، ابتداءان، كل حرام في حرام، هاي الزيادة. ها لكن قلت لك فكثير من الفضلاء لما يقول القرض الربوي حرام بناء أن كل حرام، كل باطل، كل عاطل، كل طاطل، لا يا أخي مو هيك. هاي القول الآخر لما نقول مرة بنا بطلان القرض الربوي فيه ماذا؟ في قولان. المحقق الحلي ببالي إذا ما أشتبه ممن يذهب إلى أن أصل القرض باطل، إذا ما أشتبه راجعوا. المهم هاي فريقان من القديم إلى الآن في 10 قرون للفقهاء، قسم يقول أصل القرض باطل من رأس هو أو شرطه،
يعني أنا أخذ القرض وأعمل به هذا كل شيء،
قولان قولان أي قول،
أدفع
مو إلى أصلا، مو إلى مو إلى بداية، لا تنوي لا تلتزم، التزامك استمرار نيتك للزيادة لدفع زيادة حرام من الحرامات الكبيرة جدا، منفكا عن نفس القرض، هو هاي تفكيك بين ملفين. هذا القول الأشهر ربما، المهم مشهورين. قول آخر لا، القرض كله باطل، مثل البيع الربوي أو المعاضدة الربوية من رأس باطلة. هذا القول في القرض الربوي قولان، قول أنه يلحق بالمعاوضات الربوية كلها باطلة من رأس فضلا عن الزيادة. أما القول الآخر وربما هو الأشهر وهو الصحيح، يعني القرض لا يتزعزع صحته، البطلان في أين؟ في الزيادة.
على بناء أن القرض لا تزعزع،
كله صحيح
صحيح،
واستثمارك وملكك كله صحيح وصحيح، كله صحيح. المشكلة ليه لما نويت الزيادة من الأول؟ ها فهنا السيد أخوي يأتي بعلاج، علاج لعدم الوقوع في الحرمة، الحرمة التي هي هامش يعني في الجنب في الزيادة. صورة المسألة هي. هنا السيد خوي يقول متى شرط الزيادة حرام؟ إذا نويت إرادة جدية. أما إذا نويت إرادة هزلية، هزلية مو في القارن، في الشرط، زلزلية، نويت هزلية زلزلية في الإيش، في الزيادة، يقول هني تخلصت أنت من الحرمة. السعادة ما يستلزم خلل آخر، سنأتي نبحثه، بس بحث مهم، معالجة مهمة من السيد الخوي. من أين انطلق السيد الخوي رحمة الله عليه؟ من هنا، أن العقود سواء بيع، شرط، إجارة، الشرط أيضا نوع من الإنشائيات الداخلة في العقود. فيقول ليكن ليس لديك إرادة جدية، وليكن لك لديك إرادة استعمالية أو تفهيمية، لكن ليس لديك ماذا؟ إرادة جدية. في الشرط العلاج في هذا المرض، وين المرض؟ المرض اللي هو كذب 70 زاني الدرهم، إذا درهم إيش قال؟ أحسب رصيد الذنوب إيش قد يصير؟ درهمين 140، ذات محرم وقع الزنا بها في الكعبة، إذا 1000 درهم أضربه في 70,000 مرة، أعوذ بالله. إحنا قد لا نتصور، لكنه واقع الوحي. هذا الذنب العظيم كيف يعالج السيد الخوي رحمة الله عليه؟ فيما إذا كان جهة التعامل جهة حكومية أو مشتركة. غير مشتركة لماذا؟ هذا التفصيل سنبين. انطلاقا من هذا البحث الذي نحن فيه، أن العقود تابعة القصود، ولا لا تقع العقل، لا يقع العقل منها. الشرط أيضا الشرط، لأنه هو شيء إنشائي تابع للقصود. فإذا صار عندك انت خلل في الإرادة الجدية، خلاص إذا ما أنشأت جدا الربا، هذاك الموظف الحكومي يفكر ان انت قاعد تلتزم اياه بالربا، انت في قرارة نفسك اعوذ بالله من الربا لا التزمه، ولو وجدت مهربا للتملص من الشرط الربوي اخالف هذا القانون الباطل، قانون الربا حرام اتباع هذا القانون الباطل، لكن مجبور بحث اخر. الكلام ليس قاعدة، كلام تنظير يعني. فهذا القانون ما يمكن يقال بأن هاي اتباع القانون، هني بعد لا، هني حد خط أحمر للشارع، الربا باطل، ما يجوز التزام بهذا القانون الباطل. ممكن كلامنا في ماذا؟ كلامنا في النية. السيد الخوي يوجد علاج في إيش؟ ثم أصل قرض شيء، فككوا بين الملفات، بين الملفات يا أخي، فككوا بين الجهات لكي يتلملم البحث. فإذا لأن في الإنشائيات سواء عقد أو إيقاع أو شرط يحتاج إلى قصود، قصد استعمالي، قصد تفهيمي، قصد جدي. هذا القصد، القصد شيء باطن، هو ليس شيء ظاهر. أمس مر بنا للتمثيل بهذا الشيء الباطن والظاهر، أن لو مقترض سبعضنا عن قرض ربوي، ليس قرض ربوي، مثال آخر، ليس قرض ربوي، مقترض أعوذ بالله لما اقترض ناوي أن يعني يهرب بهذا المال، أصلا لا يلتزم بالوفاء به، هذا ليس قرض، صورة قرض، دلالة استعمالية موجودة، دلالة تفهيمية موجودة، بس دلالة جدية ما عنده، إذا لا يجب جدية ما عند القرض ما يقع، وإذا لم يقع غصب غصب وسرقة ونهب وبوق. هذا المثال ذكرناه أمس لبيان أن الأمور الإنشائية تدور مدار الاستعمالي والتفيني والجدي، أما فقط استعمالي وتفيني من دون جدي لا يتحقق الأمر الإنشائي، سواء كان عقد أو شرط أو إيقاع، كل أمر إنشائي هكذا. هنا السيد الخوي يبتكر العلاج من هالجانب، يقول هذا الشرط شرط الزيادة لا تنويه أنت بإرادة جدية، فإذ لم تنويه بإرادة جدية أصلا لا يقع عليك حرام ده شرط الربا، أنت ما ناوي التزام، أنت جاي تغافل هذا الموظف الحكومي، هذا جاي يعمل بقانون باطل بضرورة القرآن والدين، وانت ما تريد تلتزم بهذا الباطل العظيم. قانون حرب لله ولرسوله ما يصح، لا الجبر شيء، الحرمة كلامنا في الحرمة ليس كلامنا في الجبر، الجبر المجبور ليس حرام عليه إذا ألجئ، كلامنا في الحرمة موضوع متعلقة وماذا الاختيار، هو لا ينوي بإرادة جدية، فإذا لم ينوي بإرادة جدية إذن القرض صحيح، القرض في نفسه صحيح وجائز، ولم يرتكب الشرط الحرام إنشاء، لأن الربا حرام ابتداء في الإنشاء واستمرارا في النية والالتزام ومآلا في الإقباض، كل هذا حرام. عادة العقود المحرمة أو الإيقاعات المحرمة حدوثا واستمرارا ومآلا كلها شنو؟ حرام. هنا حيث لم ينوي الإرادة الجدية هو ما ارتكب إنشاء شرط ربوي، هو يهزأ بهذا الموظف الذي لا يلتزم بقانون القرآن، إن قانون القرآن فوق شنو؟ فوق قوانين الدول وقوانين وضعية، ولا يمكن لفقيه أن يفتي بترك قانون القرآن واتباع قانون الخرفان، لا يصير. قانون القرآن فوق كل القوانين ضرورة، هاي طبعا شبيه كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، ما أتقي في المسح وشرب الخمر، حرام شرب الخمر، شنو بيها ليس فيه مدارات، خط أحمر حرمة شرب الخمر، الأحكام العظيمة في القرآن لا يمكن على كل المجاملة فيها أبدا. فإذن هذا علاج من السيد الخوي رحمة الله عليه لكي لا يرتكب الإنسان الربا. سخنة شوي شوي يسخن الطبخة، طبخة زينة إن شاء الله اليوم الاثنين مو الأربعاء. فهنا تساؤل يأتي، لما فرق السيد الخوي بين الأهلي مو أهلي، واحد شخصي أروح أقترض من عنده ذاك ربوي تاجر ربوي، فأنا أقشمر أقول له ما يخالف أعطني القرض، فهناك أيضا لا أنوي جدا الشرط فالقرض صحيح ولم أرتكب حرام، لما لم يطبق هذه الحيلة الشرعية الصحيحة سيد الخوي فيما إذا كان طرف العقد القطاع الخاص، سواء كان بنك أهلي أو تاجر أو صيرفة، لما فرق السيد خوي؟ هذا سؤال يجب يعني يتضح بناء على هذا البحث الآن اللي خاض فيه الشيخ الأنصاري، شرطية القصد. هذا السؤال يوجه ليه جواب طبعا، بس أنا سؤال للتبيين يعني أسئلة كثيرة. سؤال آخر قد يسار على كلام السيد الخوي رحمه الله عليه، يسار هم للتبيين لا للاعتراض، أن في جانب القرض من البنك الحكومي أو الجهة الحكومية ده قاصد عقد مشروط، أنت الزبون قاصد عقد غير، ما في تطابق في الإنشاء، والتطابق في الإنشاء شرط في صحة إيش الإنشاء. امرأة تقول زوجتك نفسي مثلا بكذا، يقول لا تزوجتك، ولكن ما يقبل الشرط. هذا يقول بعتك المتاع بشرط الهدية أخرى، هذا يقول قبلت البيع بلا التزام بالهدية، أصلا العقد ما يقع، العقد ما يقع. لما؟ لأن بين الإيجاب والقبول لابد من التطابق في أصل العقد وفي توابع العقد التي تنشئ. حتى في الشروط الباطنة، هذا بحث آخر سيأتي في الشروط الباطنة طبعا، لأنه هو أيضا رضا. النكتة التطابق من أين تأتي؟ السحالة كان حتى في الشرط الباطن سنبين كيف، لأن الشرط الباطن يصح التطابق. لطيف أن الشرط الباطل وإن كان باطلا إلا أن له ثمرة، ثمار آثار سيأتي البحث فيه. مقصود شوف هاي الجهات كيف واحد يفكك الاستنباط تفكيك للملفات، كما أن في عالم السياسة أهم شيء تفكيك الملفات، في عالم الاستنباط ما كذا لا بد من تفكيك الملفات. إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.